حقل واشنطن طبقا للبيضر اللبناني حسب تعبيرهم.
كلام باراك كلام تهويلي، عملية سياسته اللي عم يتبعها لا يخضع اللبنانيين لعمل ما نحن بنرفضه. برجع بقول لك نحن كلبنانيين مع وحدة كل لبنان،
ما من حقه لا يطالب ولا من حقه يجي حتى يحكي فيها للورقة، ولا من حق سوريا كمان تيجي تضم شقفة أرض هالقد شبر مش أرض، مش من حق سوريا ولا غير سوريا ولا إسرائيل ولا أمريكا. ونحن الحمد لله نحن خطنا خط السيد حسن.
تهديدات الأمريكية للبنان عبر مبعوث باراك اللي عم بيقلنا والله أنه بده يدم لبنان لبلاد الشام. أول شيء لبنان بلد مستقل بجميع طوائفه، وهذا انتهاك صارخ للدولة اللبنانية مرفوض من جميع طوائفه.
كلام براك تقاطع مع مجموعة من الوقائع، خاصة فيما يتعلق بتقسيم سوريا وضم الشمال اللبناني إلى بلاد الشام كمنفذ بحري لسلطات الجولاني. هذا في وقت أجمعت التقارير الأمنية اللبنانية على وجود تحشدات للمجاميع المسلحة الأجنبية على الحدود الشرقية الشمالية للبنان.
بين التهويل الأمريكي وإرادة اللبنانيين مساحة يلعب فيها المصطادون بماء السيادة الوطنية، ليبقى الموقف ثابت أن بلدا قدم الشهداء لأجل كرامة الوطن لا يمكن أن يرضخ لأي ابتزاز.
أفادت مصادر سورية بمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين كحصيلة أولية لاشتباكات محلية اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وأوضحت المصادر أن مجموعات مسلحة هاجمت قرية الصور الكبيرة عند مدخل المحافظة من عدة محاور، مشيرة إلى قطع طريق السويداء مع قنوات وطريق السويداء عتيل بسبب الاشتباكات المسلحة. من جانبها دعت أطراف مسؤولة في المحافظة إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية. وفي سياق موازن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استهداف مقاتلية تجمعات جنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون. وأعلنت السرايا نجاحها بتدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بعبوتين في منطقة قزان النجار جنوبي خان يونس. بدورها أكدت كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى توجيه ضربات بقذائف الهاون إلى موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,000، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 138,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف سوق شعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات، كما قصف شقة ونفذ عمليات نسف لمباني سكنية بحي التفاح. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر تماسك الشعب وقدرات البلاد الصاروخية عاملين حققا الانتصار على العدوان الإسرائيلي. مقتل وإصابة نحو 40 شخصا باشتباكات محلية في محافظة السويداء جنوبية سوريا. وسرايا القدس تعلن استهداف تجمعات الاحتلال بالقذائف وتدمر آليتين في خان يونس. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. فشل آلية الزناد ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989973924. وأما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تعود قضية التهديد بالرجوع لآلية الزناد أو العودة السريعة للعقوبات إلى الواجهة من جديد، خصوصا بعد الانتصار الإيراني على إسرائيل وأمريكا وتمريغ أنوفهم بالتراب. فأصبحت الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا هذه الأيام المزمار الذي يسعى للتغطية على هزيمة العدوان على إيران من جهة، ومن جهة أخرى لتصبح ورقة رابحة بيد الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها بأنها باتت مهمشة فيما تحولت إلى واحدة من القضايا في الوقت الحالي. فشددت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان أصدرته في 12 من حزيران الماضي على ضرورة عدم حصول إيران على السلاح النووي، وحذروا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول سيفعل آلية الزناد. وفي 3 من تموز الجاري شدد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في إشارة إلى اعتقال 2 من الرعايا الفرنسيين في إيران بتهمة التجسس بوضع شرط لعدم تفعيل آلية الزناد، شدد على أن قرار فرنسا بعدم فرض آلية الزناد مجددا مرتبط بإطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس، أي أن الخطوة الأوروبية تأتي في الغالب في إطار المساعي للحصول على النزر اليسير من الامتيازات. وفي 8 من تموز الحالي أفادت وكالة رويترز نقلا عن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه ينبغي التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران يضمن مصالح أوروبا الأمنية، وفي غير ذلك ستفعل الترويكا الأوروبية أو تفعل الترويكا الأوروبية آلية الزناد. فيما قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد ليمي أو لامي، إذا لم تكن إيران جادة في التراجع عن برنامجها النووي فبإمكان الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة العقوبات بشكل مفاجئ، وهذا يعني معاناة وألم شديد لإيران. المراقبون يرون أن التهديد الأوروبي باستعمال آلية الزناد، والذي تم إيجاده خلال إدارة السيد روحاني في المادة 37 من خطة العمل الشاملة، هو عمليا فاقد للاعتبار وتهديد فارغ، إذ إن خطة العمل المشتركة سقطت من الاعتبار بعد خروج أمريكا من الاتفاق ولا وجود خارجي لها، وكانت الخطة اتفاقا مشتركا بين إيران من جانب ومن جانب آخر 6 دول المعروفة ب5+1. وفي الوقت الذي خرجت أمريكا من الاتفاق فإنه لم يعد لسائر الأعضاء حضور في الاتفاق، وفقد اعتباره القانوني وليس له وجود في الخارج بعد ذلك، إذ لابد من تواجد مجموعة الأعضاء كي تتمتع خطة العمل المشتركة بحياتها القانونية. وبدلا من أن يتم مساءلة أمريكا والترويكا الأوروبية صاروا في مقام المحيق ويطالبون باستخدام آلية الزناد ضد إيران في الوقت الذي لم تعد لخطة العمل المشتركة أي فاعلية ونفاذ لصلاحيتها، ولا يحق لترويكا الأوروبية التي تهدد إيران بكل وقاحة باعتماد نص هذا الاتفاق والذي هو أشبه بقصاصة ورق بعد خروج أمريكا منه. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع هذا اللقاء بمحورنا فشل آلية الزناد ضد إيران، ووصلتنا مساهمات حول هذا الموضوع. المساهمة الأولى من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، نعم هذا الفشل يعكس مدى تخبط العدو وأنه أوهن من بيت العنكبوت، وأيضا يكشف عن مدى يعني ضعفه ووهنه، وأنه يتلقى الخسائر ولكن يتكتم على ذلك. إذن فشل آلية الزناد ضد إيران فشلا ذريعا، هذا من المسلمات. إذن علينا أن نبين ونفضح كيف أن آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية فشلت، ولكن أكو شيء مؤسف نشير إليه، أنه العدو الأمريكي قال أنه تم استخدام الأجواء العراقية في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية من خلال بعض المسيرات، وهذا شيء مؤسف على المسؤولين عندنا بالعراق. كل هذه السنين والأموال والموازنات الانفجارية، بالله عليكم ما قدرتوا تسوون حماية لبلدكم من أن يستخدمه الآخرين ضد جيرانهم، شيء مؤسف حقيقة جدا مؤسف. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى سفير من العراق على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني. دكتور ياسر من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ترامب ونتنياهو بلغوا من الوقاحة والصفاقة في الميدان السياسي حدا كبيرا لا يمكن الرجوع عنه. هذه الوقاحة السياسية التي يمتهنها ترامب بتهديده للدول الآمنة ويعني تحديه لأي دولة مسالمة ليس لديها مثلا أي شيء سوى فقط أنها تقول نريد أن نعتمد على أنفسنا. ترامب لا يريد دولة في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا بالأصح، لا يريد هذه الدولة أن تعتمد على نفسها في ميدان الطاقة، في ميدان الطاقة النووية أو الطاقة النفطية أو الطاقة الكهربائية. يريد هذه الدولة أن تكون محتاجة إلى أمريكا دائما، ومن بين هذه الدول هي إيران. يريد أن يخضع إيران بأي طريقة كانت. لذلك فعل الجمهورية الإسلامية المباركة التجهز والتحضر لهذه التحديات، فترامب لا يؤمن جانبه. وأنا حقيقة ضد موضوع الثقة بترامب بأمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أنا كرجل متابع ومراقب للأحداث السياسية عن قرب وعن كثب، أنا أرى أنه لا توجد هناك أي ثقة في الوكالة الدولية. على الجمهورية الإسلامية أن لا تقع في هذا الخطأ إذا وثقت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما الذي نفعه لنا غروسي؟ غروسي ما الذي فعله؟ هل حمى إيران من الصواريخ؟ هل حفظ إيران من عمليات الاغتيال التي طالت القادة الشهداء؟ هل ساعد إيران على التخطي من موضوع القصف الذي أتى عليها بغتة؟ طبعا إيران ردت والحمد لله، وإيران ترد، وإيران عزيزة وقوية، ولكنها في اليوم الأول غدر بها، أي أنهم عندما يواجهون الشجاع يغدرون به. فهل غروسي نفعنا؟ هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفعنا؟ لا يوجد أي أمل في أي شيء اسمه اتفاق نووي. لا يوجد أي أمل بشيء اسمه اتفاق نووي. الاتفاق النووي هذا عبارة عن أسطورة وعن كذوبة. ثقوا واعتقدوا سادة الأفاضل في يوم الاتفاقات النووية هذه. وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاميرات المراقبة على جميع العلماء والعاملين، ومن بينها تم الاختراق وتم دخول الجواسيس التي اختارت العلماء منذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم. فلذلك على الجمهورية الإسلامية أن لا تثق بالغرب أبدا، وأن لا تثق نهائيا بشيء اسمه أوروبا أو ترويكا أو أمريكا أو ترامب. هم لا يريدون موضوع النووي السلمي. حتى نتنياهو قال نحن لا نريد لإيران نووي سلمي أو نووي حربي، نريدها أن تكون صفر، نريد إيران أن تكون صفر وتحت الصفر، هذا الذي يريدوه. وأتمنى من شعوب العالم أن تعرف سياسة أمريكا وسياسة إسرائيل. ما الذي فعلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقذافي؟ ألم يسلم القذافي سلاحه؟ ألم يعمل معه معاهدة؟ ألم يفكك سلاح نووي؟ ماذا فعلوا به بعد؟ بعد 6 سنوات فقط قتلوه شر قتله بإحداث ما يسمى بالربيع العربي. إن شاء الله جمهورية إسلامية قوية وعزيزة، وإن شاء الله تفهم ما يعني يحدث حولها، وإن شاء الله ترد الضربات الأمريكية، وعلى إيران أن تجحد السلاح وأن تقوي ترسانتها العسكرية بأقوى ما يكون، بل وحتى أن تمتهن موضوع النووي في موضوعات الدفاعات العسكرية والدفاعات المدنية. لأنه إذا علمت إسرائيل وأمريكا أن إيران لها سلاح نووي، ثقوا واعتقدوا سوف ولن يفكروا بمهاجمة إيران أبدا، وهي باكستان أمامكم. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ الأستاذ الدكتور ياسر الحسيني على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لإذاعة الطهران وطاقم إذاعة الطهران، معكم أبو عبد الرحمن. الحمد لله فشل العدو الصهيوني على إيران، انكفى فشل. نتمنى تدمير إسرائيل عن بكرة أبي، نتمنى سحق إسرائيل. هي السرطان، الغدة السرطانة كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأنا أدعو أستمع على إذاعتكم على البث الفضائي، أما البث الإذاعة عبر الراديو لا يوجد بث، ولكن إن شاء الله الإذاعة الوهابية معارضة لكم من كل جهة. نتمنى غريمكم وداعكم وداع كل الأمة العربية النظام الوهابي السعودي الملعون. من حرض نظام صدام حسين لحربكم 8 سنين، ورجع ابتلع صدام حسين والشعب العراقي. ولكن إن شاء الله إن المحور المقاومة منتصر على إسرائيل والإرهاب الأمريكي. أتمنى تدمير القواعد الأمريكية وتدمير القوة الإسرائيلية عن بكرة أبي. أتمنى تحرير فلسطين وتدمير القواعد الأمريكية ومن معها، وتدمير الإمارات الداعمة للأمريكا والإسرائيل. والتحية لكم والتحية للشعب الإيراني، والحمد لله سلم الله الجيش والقوة المسلحة الإيرانية، وشكرا لكم.
شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون فائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وحول موضوعنا فشل آلية الزناد ضد إيران، تحدث لإذاعتنا الأستاذ الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق.
تحياتي لكم. إنما يحصل الآن بعد فشل الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بالعدوان على الجمهورية الإسلامية، تحاول الآن الإدارة الأمريكية أن تنطلق بحرب إعلامية سياسية سياسية، علها في ذلك تحقق ما عجزت عنه من خلال العمليات العسكرية. ولذلك قال أن تجعل شرخ ما بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، وكذلك ما بين القوات المسلحة من حرس وجيش وكل القوى الأخرى. من هنا نرى أن الشعب الإيراني ازداد قوة وازداد التحاما، ولم تعد هناك يعني حتى بين المعارضة والمولاة لم يعد هذا الانقسام على أمور سياسية داخلية، بينما الآن الشعب الإيراني يتحد في مواجهة هذه الهجمة الأمريكية، وأيضا يرفض حتى هذه التهديدات، وأيضا قد استعاد عافيته من خلال ما لحق به من خسائر كادت أمامه من حيث أهدافها أن تسقط أمام التي كانت تهدف إلى إسقاط أمام، ولكن الحمد لله فشلوا في كل هذه الأهداف، واعتمدوا أيضا فضحت هؤلاء الذين كانوا عملاء للوساد الصهيوني والمخابرات الأمريكية CIA، وكان ذلك بهذا يعني هذه العمالة التي كانت تنشط داخل الجسم الإيراني، وبالتالي استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال أجهزتها الأمنية من أن تستأصل هؤلاء الذين يعني كانوا قد أفسدوا كثيرا، حيث اعتمد عليهم الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وإذ بالشعب الإيراني يلتف حول قيادته السياسية والأمنية والدينية، لأنه كان يستهدف أعلى قياداته، يعني أعلى قياداته سواء كان من السياسيين أو من الإدارة التي يتحمل مسؤوليتها أيضا سماحة الإمام السيد القائد. لكن هذا الالتفاف وهذا الاحتضان الشعبي الغير مسبوق يعيد إلى إيران كأنها في ثورتها من بدايتها، يعني تعيد من الأيام كان عندما سقط النظام البائد. الآن أسقطت مؤامرة كبيرة جدا كانت تحاك في ضمام الليل، وهذا الأمر دفع بالأجهزة المختصة أن تبقى ساهرة على أمن شعبها، وعلى أن لا يخترق الجسم الإيراني بمخطط في هذه المرحلة. وبالفعل كنا بحاجة لهذه الصدمة سواء كان في لبنان أو في الجمهورية الإسلامية، لأن ما ينقل هذا الجسم لاستمرارات الأمور في هذا التصاعد وفي تراكم جمع الأسلحة والعملاء، يعني أن تخرج هذه المسيرات من داخل المدن الإيرانية ومن أيضا من داخل العاصمة طهران، هذا أمر غريب، يعني العالم كله ينظر إلى إيران أنها هي تعتبر الدولة الوحيدة التي رفضت التعاون أو أن تخضع للولايات المتحدة الأمريكية رغم الإغراءات الكثيرة على مدة 46 سنة. ولذلك هم عندما فشلوا في الاقتصاد، فشلوا في السياسة، والآن فشلوا في الهجمات العسكرية، رهنوا على هؤلاء العملاء، لكن هذا الأمر سقط بعون الله وبفضل الشعب الإيراني الذي هو متمسك بنظامه السياسي الذي مضى عليه 46 سنة وهو يقول ولا أعتقد أنه سوف يضحي بكل الأجزاءات التي توصل إليها عبر هذه العقود من الزمن.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور نزيه منصور على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:35 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا الله المستمعين لقناتكم.
دكتور، ما هي آلية الزناد ولماذا وجدت؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هناك سقوط من قبل الولايات المتحدة والغرب كافة على إيران الإسلامية، لأن هناك إيران حصلت على تنمية في المجالات المختلفة، المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والمجال الأمني والدفاع عن أراضيها. لهذا تخشى الولايات المتحدة من هذه التنمية لتصبح كأيقونة وتصبح قدوة للأمم في العالم. لهذا أجدت ضغوط مكثفة، ومنها الحظر الاقتصادي بمجموعة من اتفاقيات ضد إيران الإسلامية، وفي حوارات سابقة وحوار خاص يعني يختص بالشأن النووي ويختص بالقضايا حقوق الإنسان في إيران، والحضور على الطاولة من قبل إيران وحضور إيران الفعال للدبلوماسي، هناك أجلوا بعض الضغوط وبعض المعاهدات الحضرية ضد إيران الإسلامية، وعينوا لها وقت كانت مؤقتة عند البرنامج النووي الإيراني.
نعم.
وما يسمى هنا برجام، وينتهي هذا يوم الثلاثاء. طبعا يعني هناك مشاكل كثيرة لا يزال ليس لديها من حل وحلول، حلول دبلوماسية، وتعقدت أكثر بقضية الحرب الإسرائيلية 12 يوم على إيران الإسلامية، ومدت الكيان الغاصب الصهيوني الولايات المتحدة في هذه الحرب، فهي عقدت القضية لحلحلة المسائل بصورة دبلوماسية. ولربما تكون يعني عودة ثانية، وهي بالواقع العودة تكون عودة عملية نفسية، لأن لن يرفعوا من الحظر والضغوط الاقتصادية السابقة والضغوط للمجال النووي السابقة، لن يرفعوها عملا، بل مجرد ادعاء ومجرد إعلام كان هناك لرفع الضغوط على إيران، وهي كانت الضغوط مستمرة على إيران. الآن لما يريد العودة، عودة تلك الضغوط السابقة، فهي كانت جارية وليس كانت مرتفعة من أجواء إيران، بل هي كانت موجودة. فماذا الآن يعود بشكل كامل؟ يعود هو قضية القضية النفسية، حتى تكون هناك اضطرابات داخل البلد الإيراني، الاضطرابات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. يعني ما أراده الآن الغرب الذي اتخذ مسيرة مكثفة وسيعة إعلامية، الآن نرى من قبل كم يوم
وهم يتحدثون عن هذا الموضوع. إذا أعادت الضغوط وإعادة الضغط والحظر على إيران لربما إيران تواجه المشكلة العظمى والمشكلة الكبرى. نعم. لن تواجه إيران أي مشكلة إلا مشكلة المسألة النفسية والحرب الإعلامية. الآن تواجه هذه الحرب والحمد لله حصلت لإيران. الآن الشعب الإيراني حصل على وعي بشكل كامل غير مسبوق من بعد الحرب، لأن عرف نوايا الغرب وخاصة الولايات المتحدة والنظام الغاصب الصهيوني، عرف من نوايا هؤلاء بأنه لا يريد الخير لإيران ولا لشعب إيران، بل هم يريدوا تفتيت الشعب الإيراني وتفتيت البلد إيران، ولا يرقب الشعب الإيراني وإن يكون هناك بين الشرائح الشعب الإيراني.
نعم.
هناك من اعتراضات على الوضع، بعض الوضع الموجود، ولكن الآن أصبحوا كشعب واحد، يد واحدة وكلمة واحدة أمام الغرب، يريدوا الأمان لبلدهم ويريدوا استمرار هذه القدرة الإيرانية بالرد لأي عدوان وأي هجوم على بلدها.
طيب هل برأيكم هل تفشل آلية الزناد في إعادة ما يسمى بالعقوبات على إيران؟
طبعا يعني لأن إيران الآن يحصل على وعي كامل.
نعم.
ولأن إيران وصلت إلى اكتفاء ذاتي بمسألة الوقود ومسألة الاقتصاد ومسألة الإنتاج، المحاصيل الاقتصادية الاستراتيجية.
نعم.
مثلا القمح وما يشابه القمح الذي هو استراتيجي في كل بلد. إيران الآن عندها الاكتفاء الذاتي ولن تحتاج إلى الغرب، يعني هي الضغوط لربما كان فيها خير مكمون، جعلت إيران يعتمد على نفسه بالإنتاج وحصل على الإنتاج مختلف الاحتياجات داخل البلد، وعنده محاصيل استراتيجية قادر أن يقود البلد. نحن ليس مثل الكيان الصهيوني، هو يعني ملحق بقضية ويحتاج بشدة لقضية منشآت أو تحلية الماء. يعني هناك إيران كانت إحدى أهدافها إذا استمرت الحرب هي قضية مصانع تحلية الماء، وإذا ضرب تحلية الماء يواجه مشكلة وأزمة كبيرة بفقدان الماء. طبعا يعني إيران لديها المياه الجارية.
نعم.
والمستمرة.
نعم.
فالضغوط لن تأتي بنتيجة للغرب، بل إيران جربت كثير ولديها من التجربة الكثيرة من هذه الضغوط، ولديها الخبرة بشأن القضاء على أي ضغوط من الخارج على بلدها، والشعب أيضا الآن مستعد حتى يقضي على هذه الضغوط ويخرج من هذا المنعطف إن شاء الله. نعم. سالما غانما.
طيب دكتور جبار، يعني لماذا تطرح أوروبا هذا قضية آلية الزناد والعودة إلى العقوبات وما إلى ذلك، خاصة بعد الذي جرى، بعد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، بعد ضرب منشآتها النووية، بعد قلب الطاولة، طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة، وشن عدوان ظالم وجائر على الجمهورية الإسلامية؟ يعني ما الذي يعطيهم الحق في أن يتصرفوا بكل هذه الوقاحة؟
العالم مع الأسف يعيش ثقافة الغابة، كل من هو لديه آليات القدرة يظلم الآخرين ويريد الحصة الأكثر والأوفر له، فالغرب قطعة من هذه الأحجية التي هي تكمل الضغوط الغربية والأمريكية على إيران الإسلامية وعلى أي بلد مستقل. يعني هناك أي بلد يكون لديه من استقلال ولديه طموح حتى يحصل على مكانته السياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية هو محل استهداف للغرب، وأوروبا هي ليس منشقة عن الولايات المتحدة بل تعمل كعميل للولايات المتحدة كما رأيناه سالفا وسابقا. يعني رأينا أن الدول الأوروبية هي تسقي إلى الكلمة الأمريكية ماذا أرادته أمريكان، طبعا نفذته دول الغربية ودول الأوروبية، وهذا ما يشاهده المستمع الكريم وما يشاهده العالم. طبعا يعني هذه الضغوط التي تأتي من قبل الدول الأوروبية هي تأتي ضمن المشروع للولايات المتحدة بالضغوط على الدول المستقلة وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب اسمح لي دكتور جبار نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. دكتور جبار، إذا كانت فرنسا صادقة في ادعائها بأن آلية الزناد هي من أجل مراقبة النشاطات النووية، لماذا ربطت قضية عدم فرض آلية الزناد مع الإفراج عن جاسوسين لها اعتقلتهما قوى الأمن الإيرانية؟
هذه أستاذي مجرد ادعاءات. الدولة الفرنسية سابقا أثبتت هي في جانب الكيان الصهيوني بالهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني وقتل واستشهد في هذا الهجوم القادة الكبار ومنهم العلامة الكبير الشهيد سيد حسن نصر الله، هي وقفت في جانب الكيان الصهيوني ولن يعني هناك تندد هذا العمل الإجرامي. وبهجوم أيضا الكيان الصهيوني على إيران أيضا وقفت في جانب الكيان الصهيوني. هي القضية ليس هناك قضية يعني أسرى وليس قضية نووي وليس قضية، لا هي القضية أكبر من هذا. والوقوف أمام بلد مترقي لديه من طموح وسيادة ولديه من استقلال، يعني لن يرقبوا أن يكون في المنطقة بلد لديه سيادة ولديه استقلال. هذه عدم الرغبة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة مستمرة لا يزال إلى يومنا هذا، وإن لديهم من حيلة وطريقة فطبعا يقفوا أمام البلدان المترقية المتحضرة التي لديها من حضارة قديمة والآن تمتلك من تنمية وتمتلك من قدرة وصنعة جديدة. طبعا يعني هذه الصنعة التي هي بيد إيران والصنعة النووية السلمية، يعني إذا هناك كان واقع وأخلاق سياسي وأخلاق اجتماعي من قبل الحكومات ومن قبل الغرب لشوقوا إيران، لأنهم يعلموا بأن إيران ليس لديها من نوايا في القضية النووية إلا القضايا السلمية، وهو في المعاهدات وفي يعني الامبيتي هناك إيران تحت إشراف المؤسسات الدولية يعمل بنزاهة بقضية النووي. فأنتم تعلمون بأن إيران لن تخرج من الخطوط وهي تعمل في إطار الدستور الدولي بالشأن النووي. كيف يعني تتعاملون مع إيران بهذا الشكل وتربطون القضايا المختلفة، القضايا العلمية بالقضية النووية والقضية الأمنية والقضية الاقتصادية والقضية الاجتماعية؟ هناك لديك من جواسيس يتجسس في بلدنا وقبضت عليه القوات الأمنية بأسناد ووثائق بأن هو جاسوس. فأنت تربط قضية آلية الزناد بالقضية الجواسيس، كيف يكون هذا؟ يعني بأي قانون، بأي منطق، بأي عقل؟ يعني تربط القضايا المختلفة، لأن هناك هذا النسيج الذي هو بيد الغرب هو بالواقع معلوم لدينا بأن الغرب لا يريد إلا خضوع البلد المستقل الإيراني، البلد المتغني الذي لديه من تغنية قوية وقويمة وجديدة ومتحضرة وحديثة.
طيب نعم. طيب دكتور، في الوقت الذي لم تعد لخطة العمل المشتركة أي فاعلية ونفاد صلاحيتها، هل يحق للترويكا الأوروبية التي تهدد إيران وبكل وقاحة باعتماد نص هذا الاتفاق؟
بالواقع أوروبا لم تؤمن بحقوق الشعوب. يا ليت هناك من بلدان كبرى بالعالم هي تؤمن بالحد الأغل لحقوق الشعوب، الحد الأدنى لحقوق الشعوب. ولكن مع الأسف يعني بنت الدول الغربية المعاملة مع البلدان الأخرى على القدرة والضعيف، القوي والضعيف، أن يكونوا هم أقوياء ويعملوا بأي شكل يرغبوا به مع البلدان الأخرى، كما رأيناه في أفريقيا، في السودان والصومال وباقي البلدان الأفريقية وفي القضية الفلسطينية، مع ما أن يعلموا بأن الحق للفلسطينيين ولكن لن يقفوا في جانب الفلسطينيين وفلسطين المظلومة. وهذا أصبح كديدا للغرب بأن هم يتحكموا في العالم ويعطوا لأنفسهم الحق أن يتحكموا في أي بلد أرادوا، وما يريدون إلا ثروات المنطقة. يعني هنا اليوم أصبحت ثروات المنطقة هي الهدف الأساسي حتى يحصلوا على هذه الثروات، كما عند احتلال العراق اليوم كل الثروات، الثروات النفطية هي بيد الأمريكان، بيد الولايات المتحدة. العراق تبيع النفط ونقود النفط وفلوس النفط تذهب إلى بنوك الولايات المتحدة، وإذا أرادت العراق أن تحصل لديها هناك من عمار أو بناء أو تأسيس طرق أو غيره، لابد أن تستجدي من نقودها من الولايات المتحدة. هذا المستمع خل يطالع على الموضوع بأن هذا بيان من قبل رئيس الوزراء العراقي بأن يقول نحن نستجدي فلوسنا، نستجدي دولاراتنا من الولايات المتحدة، وهي تعود إلى قضية النفط، بيع النفط العراقي. وبالواقع يعني الغرب كله يريد البلدان هي تبقى ضعيفة مفتتة مجزأة بدويلات صغار، متى ما أرادت أن تهجم عليها وتأخذ وتنهب ثرواتها وتنشب الحروب بين البلدان المجاورة بسياسة خاصة.
سؤال أخير دكتور، هل تعتقدون أن تعير أمريكا اهتماما لأوروبا بطرحها آلية الزناد في الوقت الذي يسعى ترامب أن يعني يفرض الرسوم الجمركية والضغوط على أوروبا؟
بالواقع هناك إذا حصلت قدرة الآن القدرة الحمد لله من قبل الجمهورية الإسلامية موجودة بالرد لأي هجوم وأي عدوان، العدوان إن كان اقتصادي إن كان سياسي إن كان أمني إن كان اجتماعي بأي نوع ما، إيران لديها قدرة الرد، والولايات المتحدة تعرف قدرة مدى قدرة إيران، بحيث الولايات المتحدة كانت هي تلتمس إيران بقضية الهدنة، وقبل لا إيران تضرب القاعدة الأمريكية في قطر، فكانت تتحدث الجهات المختلفة الأمريكية بأن إذا أحد أشار على قواعد الولايات المتحدة في المنطقة ستفتح عليه أبواب جهنم ويدمر بالشكل الكامل، ولكن هذا كلام. وفي العمل رأينا عندما ضربنا أعلن ترامب الآن حان وقت الصلح،
وقت وقف إطلاق النار
ووقف إطلاق النار يعني بينها بأعلى صوت الآن. لماذا يعني يعلن من بعد الضرب، وهو قبلها كان يقول إذا أحد ضرب أحد قواعد إحدى قواعدنا وندمره بشكل يعني العالم لا يعرف إلا
ماذا تتوقع لهذا المسار دكتور جبار باختصار شديد لو سمحت؟ يعني ماذا تتوقع لهذا المسار، لهذا المشهد اليوم وما وصلت إليه الأمور بين إيران من جهة والملف النووي الإيراني، إيران من جهة وأوروبا من جهة أخرى والترويكا وقضية آلية الزناد وما إلى ذلك، إلى أين تسير برأيك باختصار شديد؟
إيران كما سابقا فرضت إرادتها بالملف النووي لا يزال تفرض إرادتها بالقضايا المختلفة، وهذه آلية الزناد لن تكون لدى الغرب بأي خير، لا يأتي للغرب أي خير، بل الخير يأتي لإيران الإسلامية إن شاء الله، ونرى الانتصارات الباهرة كما رأيناه في الاثنى عشر يوم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيدة والخبير في الشأن الإيراني من أهواز،
وشكرا لكم.
وفي الختام نستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أوروبا هي ذيل للبنتاغون والصهاينة، هذا لا يخيفنا في إيران، بل سنضرب من يضربنا وفي أي مكان، لكن اللوم على موسكو خاصة والشرق عامة، وإن موسكو أصبحت لافلة كما يقول مثلا عندنا بالجارية، لا في هي في العير ولا في النفير. إذن هنا يجب تغيير البوصلة لمكان آخر إذا أمكن، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من أهواز، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة السخية والكريمة منكم، أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر تماسك الشعب وقدرات البلاد الصاروخية عاملين حققا الانتصار على العدوان الإسرائيلي. مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بعد اتساع رقعة الاشتباكات بمحافظة السويداء السورية. وحزب الله يفند مزاعم الداخلية السورية حول ارتباطه بأحد الموقوفين في محافظة حمص. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني تماسك الشعب مع القدرات الصاروخية للقوات المسلحة عاملين حطما هيبة الكيان الصهيوني ونجح في تحقيق الانتصار. وخلال زيارته وزارة النفط الإيرانية، أشاد مسعود بزشكيان بجهود كوادر الوزارة في مواصلة تقديم الخدمات خلال فترة العدوان، مشيرا إلى نجاح الموظفين في إحباط مخططات العدو الرامية إلى تخريب البلاد. بزشكيان أكد سعي إيران لمنع تكرار الحرب والصراع من خلال المضي قدما بمسار الدبلوماسية، لافتا إلى أهمية التماسك الداخلي والصداقة مع بلدان الجوار والعالم، وإلى عدم خضوع البلاد للاستبداد بأي شكل من الأشكال. بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان هاتفيا أمن منطقة الخليج الفارسي مع نظير الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان. أحمديان أكد أن أمن هذه المنطقة تطلب تعاونا إقليميا شاملا، معتبرا تعرض أي بلد بمنطقة الخليج الفارسي لتهديد خارجي قضية ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها. من جهته أشار آل نهيان إلى أهمية موقع إيران في المنطقة، مبينا أن الإخلال بأمن إحدى دول المنطقة يخلف آثارا سلبية واسعة النطاق. زار وفد مؤلف من سفراء نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة، مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود. وأشار جبلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف، معتبرا الصحفيين أول من يستهدف في حروب الكيان. هذا وشدد على أن أهداف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية، لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا لتوقعات الكيان. قتل 13 شخصا وأصيب العشرة جراء توسع رقعة الاشتباكات المحلية في محافظة السويداء وريفها جنوبية سوريا. مصادر محلية أكدت مهاجمة مجموعات مسلحة قرية الصورة الكبيرة عند مدخل المحافظة من عدة محاور، مشيرة إلى قطع طريق السويداء مع قنوات وطريق السويداء عتيل بسبب الاشتباكات المسلحة. إلى ذلك دعا محافظ المدينة إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية، فيما طالب الشيخ عقل الطائفة الدرزية في البلاد حمود الحناوي جميع الأطراف بوقف كل ما من شأنه أن يزعزع الفتنة. هذا وأكد عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش أن سلطات البلاد الحاكمة تستبعد خلال لقاءاتها مع وفود الكيان الإسرائيلي قضية الجولان المحتل، مشيرا إلى مساعي الاحتلال للسيطرة على الجنوب السوري بشكل كامل. لنستمع إلى عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش.
طبعا عندما نتحدث عن اتفاقيات إسرائيلية مع أي دولة كانت، دائما نشاهد أن الإسرائيلي هو من يحصل أو يحصد المكاسب، ليس الدول التي تطبع معها أو تنسق أمنيا. ولدينا أمثلة عديدة، منها فلسطين، التنسيق الأمني في مع السلطة الفلسطينية هو يجلب الويلات للشعب الفلسطيني المظلوم، وهناك الكثير من الأمثلة. لكن حسب التسريبات التي سربها الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 12 منذ أيام، وحتى تصريح وزير الخارجية الصهيوني كان واضحا، وتصريح